بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الملك وهي مكية. روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. ورواه أهل السنن الأربعة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أوان الشروع في هذا الجزء، وهو جزء تبارك في أوله هذه السورة، والتي تسمى بسورة الملك، أو قد يطلق عليها البعض سورة تبارك، وهي من السور المتضمنة لمسائل عظيمة من تقرير التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، ومناقشة حال المشركين المخالفين، وبيان ضعف حالهم، وما سيأتي فيها إن شاء الله من مسائل. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. يمجد تعالى نفسه الكريمة ويخبر أنه بيده الملك، أي هو المتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل، لقهره وحكمته وعدله. ولهذا قال تعالى: وهو على كل شيء قدير.
نعم. ثم ابتدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بالثناء على نفسه قائلا تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك، أي تعاظم وتعالى وكثر خيره وعم إحسانه. وناسب بعد أن قال تبارك الذي بيده الملك، وهو دليل على أن ملك الله هو الملك الحقيقي، أن يقول بعد ذلك: وهو على كل شيء قدير، أي من عظمته تبارك وتعالى أن بيده ملك العالم العلوي والسفلي. ولذلك ذكر الملك بعد قوله تبارك، وأتبع ذلك بقوله: وهو على كل شيء قدير. وافتتاح هذه السورة كما قال أهل العلم يشعر بأنها لتنزيه الله تبارك وتعالى، وهذا في جميع ما سيأتي من معاني آياتها. وذكر في آخر هذه الآية قال: وهو على كل شيء قدير. قال أهل العلم: هذا تعميم بعد تخصيص، فبعد أن ذكر أن بيده الملك أتى بشيء أعم من ذلك، وهو أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، لا يخرج شيء عن ملكه تبارك وتعالى. نعم.
ثم قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة. ومعنى الآية أنه أوجد الخلائق من العدم ليبلوهم ويختبرهم أيهم أحسن عملا، كما قال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. فسمى الحال الأول وهو العدم موتا،
وسمى هذه النشأة حياة، ولهذا قال: ثم يميتكم ثم يحييكم. وقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي خير عملا، كما قال محمد بن عجلان، ولم يقل أكثر عملا.
نعم. قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا، قال أهل العلم، أحسن العمل وأخلصه وأصوبه، أي ما كان خالصا لله جل وعلا ومتابعا فيه العبد للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكفي أحد الأمرين عن الآخر. فلو أنه كان في عمله هذا مخلصا لله غير متابع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقال عن هذا العمل أنه عمل حسن، كما أن من كان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم وغير مخلص لله تبارك وتعالى فإنه أيضا لا يسمى هذا العمل عملا حسنا. فلا بد من اجتماع شرطي قبول العبادة، وهما الإخلاص والمتابعة. نعم.
وهو العزيز الغفور، أي هو العزيز العظيم المنيع الجناب، وهو مع ذلك غفور لمن تاب إليه وأناب بعدما عصاه وخالف أمره. وإن كان تعالى عزيزا هو مع ذلك يغفر ويرحم ويصفح ويتجاوز.
وهذا من حسن الانسجام بين أو ذكر الاسمين، وهو العزيز الغفور، فمع عزته تبارك وتعالى، إلا أن هذه العزة لا يصاحبها شيء من الظلم، بل إنه مع عزته تبارك وتعالى إلا أنه أيضا يغفر ويرحم سبحانه وتعالى. ولا شك أن ذكر اسم من أسماء الله جل وعلا فيه من الكمال، فكيف إذا اقترنا مع اسم آخر فهذا كمال فوق كمال، هذا كمال فوق كمال. ولذلك يقرن الله تبارك وتعالى في كتابه في كثير من الآيات بين اسمين أو أكثر. نعم.
ثم قال تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي طبقة بعد طبقة، وهل هن متواصلات بمعنى أنهن علويات بعضهن على بعض، أو متفاصلات بينهن خلاء؟ فيه قولان، أصحهما الثاني، كما دل على ذلك حديث الإسراء وغيره.
نعم، قد دلت الأحاديث سواء في حديث الإسراء أو في غيره أن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وهذا دليل على أن كل سماء منفصلة عن السماء الأخرى، وأنهما ليس طبقا واحدا، أي ليس السماء كلها جميع السماوات طبقة واحدة، وإنما هما طبق فوق طبق. نعم.
وقوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي بل هو مصطحب مستو، ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا مخالفة ولا نقص ولا عيب ولا خلل. ولهذا قال تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، أي انظر إلى السماء فتأملها هل ترى فيها عيبا أو نقصا أو خللا أو فطورا. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم في قوله تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، أي شقوق. وقال السدي: أي من خروق. وقال قتادة: أي هل ترى خللا يا ابن آدم.
نعم. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى أمر قبول العمل، قال سبحانه وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هنا يذكر الله جل وعلا شيئا من خصائص ربوبيته التي تقتضي أمر عبادته وحده لا شريك له، فقال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي لا تجد في ذلك اختلاف. إذن قال أهل العلم: إذا انتفى النقص فهي حسنة وكاملة من كل وجه، من كل وجه. ثم قال الله جل وعلا: فارجع البصر هل ترى من فطور. هذا أمر من الله جل وعلا بأن ينظر العبد فيها، والنظر في آيات الله تبارك وتعالى الكونية له منافع كثيرة، من ذلك بيان وحدانية الله تبارك وتعالى في ربوبيته، وبيان استحقاقه جل وعلا للألوهية، لأنه الخالق الرازق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وفيها كذلك زيادة الإيمان، فإن الإنسان إذا تفكر في آيات الله جل وعلا الكونية زاد إيمانه، سواء في الآيات الآفاقية أو في الآيات النفسية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وقال جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأمر الله جل وعلا بالتفكر في التدبر في هذه السورة في مواطن، وفي غير هذه السورة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ما فائدة هذا النظر؟ فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذا كله مما يعين العبد على إقامة التوحيد. ولذلك أمر الله جل وعلا عباده هنا: فارجع البصر ينظر، هل ترى من فطور؟ هل ترى من خلل في هذا الكون البديع؟ قال أهل التفسير: أي هل ترى من ضعف، أو هل ترى من شقوق، أو هل ترى من خلل؟ لا تجد خللا في خلق الله جل وعلا. نعم.
وقوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين، قال: مرتين. ينقلب إليك البصر خاسئا، قال ابن عباس: ذليلا. وقال مجاهد وقتادة: صاغرا. وهو حسير، قال ابن عباس: يعني وهو كليل. وقال مجاهد وقتادة والسدي: الحسير المنقطع من الإعياء. ومعنى الآية: إنك لو كررت البصر مهما كررت لانقلب إليك، أي لرجع إليك البصر خاسئا عن أن يرى عيبا أو خللا. وهو حسير، أي كليل، وقد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر، ولا نعم، ولا يرى نقصا.
قال: ثم ارجع البصر كرتين، ليس هنا المراد به العدد كما قال أهل التفسير، إنما المراد تكرار النظر، أنك كلما كررت النظر لا تجد عيبا، كلما كررت النظر وتأملت وتمعنت فلا تجد عيبا في خلق الله تبارك وتعالى، إذ العيب في غير فيما يصنعه العبد، فيما يصنعه الإنسان، لأن الإنسان ليس عنده الحكمة الكاملة، ولا عنده الخلق الكامل، ولا عنده العلم الكامل، المقتضيات للإتقان. الله جل وعلا علمه علم كامل، وحكمته حكمة كاملة، وخلقه خلق كامل، فلذلك لا يتطرق إلى شيء من خلقه شيء من النقص. فلذلك قال: ثم ارجع البصر كرتين، أي كرر النظر إلى هذه المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي يرجع وهو منهزم كليل ضعيف عن أن يجد خللا في خلق الله تبارك وتعالى. نعم.
ولما نفع عنها في خلقها النقص بين كمالها وزينتها، فقال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وهي الكواكب التي وضعت فيها من السيارات والثوابت.
ثم انتقل الله تبارك وتعالى في هذه الآية إلى بيان هذا الحسن الذي في خلقه، فبعد أن ذكر أن البصر لن يجد خللا مهما نظر وتأمل وأعاد وكرر النظر، لن يجد خللا في خلق الله جل وعلا، ابتدأ في هذه الآية ببيان حسن هذا الخلق، فقال جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وهذا من التصريح بالحسن في هذه السماء، أن الإنسان يرى هذه الكواكب، يرى هذه النجوم وهي تضيء وكأنها مصابيح، وهذا من بدائع التشبيه. وإذا كان أهل الأرض الذين هم يعني في هذه المسافات الشاسعة الواسعة في بعدهم عن هذه الكواكب والنجوم إلا أنهم يرون هذا الضياء الصادر منها وهذا النور وهو واضح جلي، فهذا من حسنها. وهنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية ذكر اثنين من منافع السماء أنها، أو من منافع النجوم أنها زينة للسماء وأنها رجوم للشياطين، وأنها رجوم للشياطين. نعم.
وقوله تعالى وجعلناها رجوما للشياطين، عاد الضمير في قوله تعالى وجعلناها على جنس المصابيح لا على عينها، لأنه لا يرمي بالكواكب التي في السماء بل بشهوب من دونها، وقد تكون مستمدة منها والله أعلم.
يعني هنا يقول وجعلناها، أي هذه النجوم، رجوما للشياطين. قال وجعلناها على جنس المصابيح لا على عينها، يعني ليس المراد الكواكب وإنما المراد الشهب من هذه الكواكب وهي النجوم، وهي النجوم. ثم يعني يتساءل أو يذكره على صيغة المباحثة، يقول وقد تكون مستمدة منها، وهذا طبعا ليس عليه دليل، ولذلك أحسن في قوله والله أعلم، يعني ليس عليه دليل من أن هذه الشهب هي مستمدة من هذه الكواكب أو أنها متفرعة منها، وهي خلق من خلق الله تبارك وتعالى، الله أعلم كيف خلقها. نعم.
وقوله تعالى،
وهذا طبعا في ذكر فائدتين من النجوم، هناك فائدة ثالثة وهي الاهتداء، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذه الثلاثة الأمور هي التي فيها والتي خلقت من أجلها النجوم كما سيأتي. نعم.
وقوله تعالى وأعتدنا لهم عذاب السعير، أي جعلنا للشياطين هذا الخزي في الدنيا، وأعتدنا لهم عذاب السعير في الأخرى، كما قال تعالى في أول الصافات إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قال قتادة إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال، خلقها الله تعالى زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به.
بعد أن ذكر الله جل وعلا عقوبة الشياطين الذين يسترقون السمع وتتبعهم هذه الشهب، قال جل وعلا وأعتدنا لهم عذاب السعير، وهذا فيه ذكر عذابهم في الدنيا وعذابهم في الآخرة، كما أن الله جل وعلا يصدهم ويردهم بهذه الشهب التي تتبعهم وتهلكهم، فكذلك أيضا ذكر الله جل وعلا لهم في الآخرة العذاب، عذاب السعير. نعم.
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يقول تعالى وأعتدنا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي بئس المآل والمنقلب، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، قال ابن جرير يعني الصياح، وهي تفور قال الثوري تغلي بهم كما يغلي الحب القليل في الماء الكثير.
نعم. هذه الآية قال أهل العلم هي مستأنف استئنافا بيانيا لذم هؤلاء وبيان مصيرهم، بعد أن ذكر الله جل وعلا ما يتعلق بخلقه وتحسين هذا الخلق وذكر النجوم، ذكر استأنف هنا الكلام عن حال الكفار المعرضين: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. هؤلاء الذين كفروا بآيات الله جل وعلا وكذبوا رسله، بين الله جل وعلا أن عذابهم في جهنم، وبئس المصير أي بئس المآل الذي يؤولون إليه، وبئس المقر الذي يستقرون فيه. قال: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا. الشهيق قالوا هو مثل صوت الحمار، الذي هو عبارة عن شهيق يتبعه شهيق، هذا تشبيه لصوت جهنم بما فيه من النكال الذي يكون على من فيها، فإنهم ينزعجون بصوتها ويتألمون بما فيها من العذاب. إذن ما يحصل لهم من العذاب وما يزعجهم أيضا من الصوت، صوت النار وهي توقد، فإن صوتها كأنه شهيق أي تزفر كما جاء في بعض الأحاديث. نعم.
وقوله تعالى: تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد ينفصل بعضها عن من بعض من شدة غيظها عليهم وحنقها بهم، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يذكر تعالى عدله في خلقه وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه، كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة وندموا حيث لا تنفعهم الندامة، فقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزل الله ما أنزله الله من الحق لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به، ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل، ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم.
نعم. قال الله جل وعلا بعد أن ذكر مصير أهل الكفر، قال عن حال جهنم: تكاد تميز من الغيظ، أي ينفصل بعضها بعضا، يعني من شدة لهيبها ومن شدة اضطراب النار فيها واضطرابها. فقال: كلما ألقي فيها فوج، كلما هذه مركبة من كل التي تفيد الشمول ومن ماء الظرفية، ويكون المعنى في كل وقت يلقى فيها فوج جماعة يسألهم خزنتها، كلما ألقي فوج سألهم خزنة جهنم، وهذا زيادة في التنكيل والعذاب، زيادة في التنكيل والعذاب، وهو من اللوم لهم: سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى. هناك لا يستطيع الإنسان أن يكذب، لأنه في الدنيا ربما يحصل له من الكذب، أما في الآخرة فلا مجال لإنكار الرسالات ولا الشرائع التي جاءتهم. فقالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، لأنهم في الدنيا استبعدوا أن الله تبارك وتعالى ينزل وحيا على عبده، وحيا من السماء، كما قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما نزل الله من شيء، إذ قالوا ما نزل الله من شيء، أنكروا إنزال الكتب، مع ما حصل لهم من بيان الآيات العظيمة وما رأوه من المعجزات، إلا أنهم لم يقبلوا بهذه الشرائع ولا قبلوا بهؤلاء الرسل. فقال: فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. في قول الله جل وعلا: ألم يأتكم نذير، فيه بيان أهمية إقامة الحجة، وأن الله جل وعلا لا يعذب عبادا دون أن يقيم عليهم الحجة، ولا بد في هذه الحجة أن تكون مفهمة. ولذلك ما أرسل الله جل وعلا من رسول إلا أرسله بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. إذن الله تبارك وتعالى كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في قول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه من الآيات الواضحات أنه لا بد من إقامة الحجة، فمن لم تبلغه الحجة الرسالية فإن الله جل وعلا لا يكلفه ما لا يستطيع، أو من بلغته الحجة بغير لغته وهو لا يفهم هذه الحجة فكذلك هذا أيضا لا يكلف بشيء، لأنه ما بلغته في الحقيقة الحجة، وإن بلغته في ألفاظها إلا أنه لم تبلغه معاني هذه الحجة. ولذلك لو أن إنسان أقام على أعجمي أقام عليه الحجة فقرأ عليه آيات من القرآن وهو لا يفقه شيء من لغة القرآن اللغة العربية، لا يكون بذلك قد أقام عليه الحجة حتى يفهم هذه الآيات. قال: فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هم كانت لهم عقول وكانت لهم أسماع لكنهم لم ينتفعوا بها. فهنا الكلام ليس عن عدم وجود الآلة، آلة ما يعقلون به الكلام أو ما يسمعون به أو ما يبصرون به، ولكنهم أعرضوا، فكانت لهم آذان لا ينتفعون منها، ولهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها لا ينتفعون بها. لذلك قيل إن أضعف العقول عقول المشركين. لماذا أضعف العقول عقول المشركين؟ لأنهم رفضوا التوحيد ليس لعقوبة يخشون منها، يعني ما في عقوبة يخشون منها بحيث أنهم يتركوا التوحيد ويتمسكوا بشركهم، مجرد إعراض. فهذا لا شك أنه من الخلل الذي يدل على سخف عقولهم، يدل على سخف عقولهم. نعم.
قال الله تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. روى الإمام أحمد عن أبي البختري الطائي قال: أخبرني من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم.
قال جل وعلا: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هم اعترفوا في ذاك الوقت، لكن هذا الاعتراف هل ينفعهم في شيء؟ أن دار الآخرة دار إيش؟ دار جزاء، ليست بدار توبة، ليست بدار استغفار، إنما هي بدار جزاء. فاعترافهم في تلك الحال ما ينفعهم عند الله بشيء، لأنه اعتراف في غير وقته، إذ الواجب على العبد أن يعترف في هذه الدنيا وأن يؤوب إلى الله وأن يتوب إليه، لأن هذا الدار هو دار قبول التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله والرجوع إليه والتوكل عليه. أما في الآخرة فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، حينما رأوا العذاب اعترفوا بذنبهم، فما نفعهم ذلك الاعتراف من شيء. فلذلك أكد الله جل وعلا عذابهم بقوله فسحقا، مع اعترافهم سحقا لأصحاب السعير. في كلمة أصحاب السعير فيه إشارة إلى خلودهم في النار، وذلك من حيث أن الله جل وعلا نسب إليهم أنهم هم أصحاب جهنم، والصاحب هو الذي يصاحب الشيء لا يفارقه. هذا فيه بيان أنهم أهل الخلود فيها. أما أهل الإيمان الذين حصلت عندهم شيء من المعاصي فاستحقوا بذلك دخول النار، فإنهم ليسوا هم أهل النار الذين هم أهلها، فأهل النار الذين هم أهلهم أهل الكفر والإلحاد والشرك الذين يخلدون في النار. أما المؤمن الذي عنده شيء من الذنوب ودخل النار فهذا يفارق النار ولو بعد حين، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، مثقال خردلة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. ما دام أن عنده أصل الإيمان لا يخلد في النار، لأن من فضائل الإيمان أنه منقذ لصاحبه من الخلود وإن عذب. أما أهل الكفر فإنهم هم أهل النار الذين هم أهلها الخالدون فيها الدائمون فيها. فقال الله جل وعلا يعني دعاء عليهم وإخبارا بمكوثهم، قال فسحقا لأصحاب السعير. نعم.
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يقول تعالى مخبرا عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائبا عن الناس، فينكف عن المعاصي ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحد إلا الله، بأنه له مغفرة وأجر كبير، أي يكفر عنه ذنوبه ويجازى بالثواب الجزيل، كما ثبت في الصحيحين 7 يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.
بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى حال الكافرين والعذاب الذي ينتظرهم في نار جهنم وشيئا من أحوالهم، ناسب هنا أن يذكر حال أهل الإيمان. قال إن الذين يخشون ربهم، هؤلاء أهل الإيمان، والخشية هي أعظم أو أعلى مراتب الخوف من الله تبارك وتعالى. فإن الخوف على مراتب 3: الخوف والرهبة والخشية. أما الخوف فهو الفرار من المكروه، وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه، وأما الخشية فهو خوف يصحبه علم، أي خوف بعلم. لذلك امتدح الله جل وعلا العلماء بأنهم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأعلى ما يصل إليه العبد هو هذه الخشية. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وهذا أعظم ما يكون من الخشية، لأن النفس تضعف في حال غيبتها عن أنظر الناس عن بصائرهم، فيحصل من ضعف الإيمان في الخلوات. لا شك أن هذا يحتاج إلى مجاهدة، فلذلك كان جزاء هؤلاء الذين يخشون ربهم بالغيب أن الله جل وعلا قدم لهم المغفرة تطمينا لهم على حالهم قبل أن يذكر لهم الأجر، فقال لهم مغفرة، أي يغفر الله تبارك وتعالى ما يحصل منهم من زلل أو خلل أو نحو ذلك، لأنهم اتقوه في سرهم. ثم قال جل وعلا وأجر كبير، لم يذكر الله جل وعلا مقدار هذا الأجر، قال كبير دليل على عظمه، أي عظيم، أي عظيم. نعم.
ثم قال تعالى منبها على أنه مطلع على الضمائر والسرائر: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، أي بما خطر في القلوب. ألا يعلم من خلق، أي ألا يعلم الخالق، وقيل معناه ألا يعلم الله مخلوقه، والأول أولى لقوله وهو اللطيف الخبير.
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، هذا يعني تعليل لعلم الله تبارك وتعالى، وأنه إن أسررتم بأقوالكم أو جهرتم بها فإن الله جل وعلا يعلم ما هو أعظم من ذلك، وهو ما تسر أو ما تكنه هذه الصدور، ما تكنه هذه الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال بعد ذلك: ألا يعلم من خلق، يعني قيل في تفسيرها كما ذكر الحافظ: ألا يعلم الخالق، أي من خلق، الذي خلق، ألا يعلم، وقيل ألا يعلم الله مخلوقه. يعني في الآية أو في التفسير الأول يكون المعنى ألا يعلم الخالق، وفي التفسير الثاني ألا يعلم الله مخلوقه، هذا على التفسير أن الله جل وعلا يعلم مخلوقه. قال وهو اللطيف الخبير، يعني هذا بيان لجواب، لكنه لم يأتي به في صيغة الجواب، لم يقل بلى يعلم الله، قد سبق معنا قاعدة في ذلك، هو من يتذكر؟ شيخ مصطفى، ها ها يا شيخ وليد، لا لوضوح جوابها، يعني لا يحتاج الله تبارك وتعالى أن يقول بلى يعلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أين الجواب؟ في جواب؟ ما في جواب، لأن هذا السؤال لا يحتاج إلى جواب، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال الله عز وجل إنما يتذكر أولو الألباب. كذلك في هذه الآية: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطيف جاء ذكر هنا، اللطيف بعد قوله ألا يعلم من خلق، اللطيف الذي يعلم دقائق الأمور، فهي من الأسماء التي تدل على علم الله تبارك وتعالى، وقرنه بالخبير أيضا الذي يدل على دقائق الأمور، وهي الخبرة والمعرفة الدقيقة من الله جل وعلا. نعم.
ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب، بما جعل فيها من الجبال، وأنبع فيها من العيون، وسلك فيها من السبل، وهيأها فيها من المنافع ومواضع الزروع والثمار. فقال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها، وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات، واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم. ولهذا قال: وكلوا من رزقه، فالسعي في السبب لا ينافي التوكل، كما روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي حسن صحيح. فأثبت لها رواحا وغدوا لطلب الرزق مع توكلها على الله عز وجل، وهو المسخر المسير المسبب، وإليه النشور، أي المرجع يوم القيامة. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: مناكبها، أي أطرافها وفجاجها ونواحيها. وقال ابن عباس وقتادة: مناكيبها الجبال. وقال أبو الدرداء هي الجبال.
قال بعد ذلك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. انظروا الرابط في هذه الآية بين قول الله جل وعلا فامشوا وبين قوله وكلوا من رزقه، وهو بيان ارتباط التوكل بفعل الأسباب، فإن الله جل وعلا قال فامشوا، لم يقل الله جل وعلا فامكثوا، لم يقل الله جل وعلا فتأملوا أو انتظروا، وإنما أمر الله تبارك وتعالى بالسعي. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أي إذا أن بذلتم جهدكم فإن هذا من أسباب حصول الرزق، وإن كان الرزق في الأصل مقدر، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ما من عبد إلا وقد قدر له رزقه وكتب في اللوح المحفوظ وما تكتبه الملائكة أيضا في صحفها، ولكن لا بد من حصول الرزق، والرزق كما قال أهل العلم هو ما ينتفع الناس منه، ما ينتفع الناس منه سواء من المال أو من الولد أو من المتاع أو من غير ذلك، فلا بد للإنسان أن يسعى في تحصيله. ولذلك الحديث الذي ذكره ابن كثير رحمه الله من حديث عمر: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. قال في بيان هذا التوكل: قال لرزقكم كما يرزق الطير، قال تغدو خماصا جائعة وتروح بطانا، يعني ترجع وهي شبعة. إذن هذه الطير بقت في مكانها في عشها؟ لا، ذهبت تسعى في طلب رزقها وما قدره الله جل وعلا لها، ثم عادت وقد شبعت. فإذن لا يكون التوكل توكلا صحيحا حتى يبذل فيه العبد السبب. ولذلك ما هو تعريف التوكل؟ هو الاعتماد القلبي على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب المشروعة، مع بذل الأسباب المشروعة، هذا هو التوكل، وهو من أعلى العبادات التي أمر الله جل وعلا بها: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فأمر التوكل أمر عظيم. فأشار الله جل وعلا في هذه الآية إلى أنه وإن رزق العباد إلا أنه أمرهم، إلا أنه أمرهم بأن يمشوا في هذه الأرض. ومن رعاية الله جل وعلا وعنايته بالعباد أنه سهل لهم الأرض، فقال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، سهلة يسيرة، فامشوا في مناكبها. إذن إنما على العبد أن يحصل من الرزق في سيره في هذه الأرض، ولم يعسر عليه تبارك وتعالى أمر الرزق. الله عز وجل قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا اليسر في جميع الأمور منه تبارك وتعالى، وهذا من ضرب المثال. فقال جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذا من على سبيل المثال أن المراد بالمناكب قيل الجبال وقيل الأطراف والفجاج، والصواب في ذلك أن المناكب تشمل جميع ذلك، أن المناكب تشمل جميع ذلك سواء من الجبال أو من الفجاج أو من السهول أو من غير ذلك مما هيأه الله جل وعلا للعبد. نعم.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وهذا أيضا من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم بسبب كفر بعضهم به وعبادتهم معه غيره، وهو مع هذا يحلم ويصفح ويؤجل ولا يعجل، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وقال هاهنا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي تذهب وتجيء وتضطرب، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي ريحا فيها حصباء تدمغكم، كما قال تعالى: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. وهكذا توعدهم هاهنا بقوله: فستعلمون كيف النذير، أي كيف يكون إنذاري وعاقبة من تخلف عنه وكذب به.
بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى أنه الذي يسر للعباد رزقهم وأمرهم بالسعي في ذلك، انتقل بعد ذلك الخطاب إلى المشركين الذين مع تيسير الله جل وعلا بهذه السبل إلا أنهم يعرضوا عن أمره ويخالفوا شرعه تبارك وتعالى، فقال: أأمنتم، وهذا انتقال من الاستدلال إلى التخويف، من الاستدلال بقدرته تبارك وتعالى وبعنايته بخلقه إلى التخويف. أأمنتم من في السماء، في السماء أي في العلو، تطلق السماء ويراد بها العلو، أو يكون المعنى أأمنتم من على السماء، يكون معنى فيه هنا بمعنى على، وهذا من تناوب حروف الجر، كما قال الله جل وعلا: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل وليس في داخل، وليس في داخل جذوعها، لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. وهذه من الآيات التي تدل على إثبات العلو لله تبارك وتعالى، وهو ما دلت عليه الأحاديث والآيات والأحاديث، حتى قال أهل العلم أكثر من 1000 دليل على علو الله جل وعلا. وما جاء في حديث الجارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء، في السماء يعني في العلو. فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث مع ضميمة هذه الآيات وغيرها يرد على من يقول أولا بأنه لا يجوز أن يسأل أين الله، وأن هذا السؤال خطأ. كيف هذا السؤال خطأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله وأنت تقول خطأ، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أيضا في هذا الحديث وفي هذه الآيات ما يدل على أن الله جل وعلا له العلو المطلق، وأن علو الله جل وعلا له 3 معاني: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده. والخلاف بين أهل الاعتقاد الصحيح وبين غيرهم من أهل العقائد الباطلة إنما هو في مسألة علو الذات. فمنهم من قال إن الله في كل مكان، لا شك أن هذه العقيدة لا مستند لها لا من الكتاب ولا من السنة، ولا حتى من العقل الصحيح. وأهل الباطل في هذه المسألة منهم من غلا في نفي العلو، لأن هذا العلو يلزم منه أن يكون في جهة وهذه الجهة محيطة بالله وغير ذلك من الفلسفات. ومنهم من قال بأنه في كل مكان، هذا من الباطل، بل وبلغ ببعض الغلاة في ذلك أن قالوا إن الله حل في مخلوقاته، وهذا من أسوأ ما تسمع أو ما سمعت به البشرية من العقائد، أن يقال إن الله جل وعلا حل في خلقه أو اتحد فيهم، حتى قال قائلهم وبئس ما قال، قال العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب، أن يكلف. وقال الآخر وهو أسوأ من سابقه، قال وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الرب إلا عابد في كنيسته. أقوال شريعة لا يقبلها صاحب عقل مريض، فضلا عن أن يكون عقله صحيحا، لا يمكن أن يقبل مثله. لكن هذه للأسف عقائد ابتلي بها أهل الإسلام، خالفوا هذه النصوص الظاهرة. أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب الرحمن على العرش استوى، آيات عظيمة تبين علو الله تبارك وتعالى على خلقه. فقال أأمنتم من في السماء مع علوه جل وعلا يخسف بكم الأرض، هو دليل على كمال قدرته تبارك وتعالى. قال أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، قالوا معنى تمور تدور، معنى ووزنا تدور، أي إذا خسف الله جل وعلا بكم وهو القادر على ذلك، فإذا هذه الأرض تدور بكم وتضطربون فيها. وهذا الاستفهام في قوله أأمنتم استفهام إنكار وتوبيخ لهم، وإلا هو ليس بالمراد منه هنا مجرد الاستفهام، وإنما هو توبيخ لهم. نعم. قال بعد ذلك أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، هي الحجارة، الحاصب هي الحجارة، كما فعل الله جل وعلا بقوم لوط. نعم. لنرسل عليهم حجارة من سجيل، ثم قال من عند ربك للمسرفين. نعم.
ثم قال تعالى ولقد كذب الذين من قبلهم، أي من الأمم السالفة والقرون الخالية، فكيف كان نكير، أي فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم، أي عظيما شديدا أليما. ثم قال تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، أي تارة يصففن أجنحتهن في الهواء وتارة تجمع جناحا وتنشر جناحا، ما يمسكهن أي في الجو إلا الرحمن، أي بما سخر لهن من الهواء من رحمته ولطفه، إنه بكل شيء بصير، أي بما يصلح كل شيء من مخلوقاته. وهذه كقوله تعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
الله جل وعلا لما بين لهم قدرته تبارك وتعالى على أن يخسف بهم، من زيادة التأكيد ومن إقامة الحجة عليهم أن الله جل وعلا بين لهم حال الأمم السابقة التي كذبت، قال ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أي كيف كان إنكاري عليهم بما أرسلت عليهم من العذاب والوبال، منهم من جاءهم العذاب من السماء، منهم من جاءهم العذاب بالإغراق في الأرض، وغير ذلك من أنواع العذاب بالرياح. فتأملوا في من سبقكم حتى تفكروا وتتدبروا. ولذلك الإنسان مما يعينه على طاعة الله جل وعلا أن يتأمل في أحوال الأمم السابقة. ولذلك أكثر الله جل وعلا في كتابه من ذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم وبيان حال المكذبين وبيان حال المؤمنين، وأن من آمن نجاه الله جل وعلا في هذه الدنيا وفي الآخرة، وأن من كذب حصل له من العذاب في هذه الدنيا مع ما ينتظره من العذاب في هذه الآخرة. فقال الله جل وعلا بعد ذلك أولم يروا إلى الطير، هذا زيادة في تقرير ربوبية الله تبارك وتعالى، أي من عجائب صنعه جل وعلا أنه جعل هذه الطير فوق الناس صافات ويقبضن، تبسط جناحها وتقبضه، وهذا هو الحال في طيرانها، إذا أرادت الطيران أنها تصفف أجنحتها ثم تقبض هذه الأجنحة، فهذا من خلق الله جل وعلا العجيب، فإنها لا تسقط، جعل الله لها هذه الأجنحة حتى تقضي حاجتها وتسير من مكان إلى آخر، وهذا من بديع صنع الله جل وعلا لمن تأمل فيه. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. لو تأمل الإنسان في هذه الآيات العظيمة، لكن نحن لأننا نرى هذه الآيات فلا نتفكر فيها، إلا لتفكر الإنسان كيف أن الله جل وعلا جعل له من القوة ما يستطيع به أن يمشي على قدمه ويحمل هذا الجسد، لا يترنح يمنة ولا يسرة، جعل هذه الطير، وهيأ الله جل وعلا له من الطعام أن هيأ له هذه الطيور وهيأ له هذه الأنعام، وما جعل الله جل وعلا فيها من الخلقة وما جعل في الإنسان نفسه من الخلقة لوجد آيات عظيمة تدل على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى كمال حكمته سبحانه وتعالى. يقرر الله جل وعلا أمر توحيد الربوبية لأنه شيء متقرر عندهم بما يلزمهم به من توحيد أو في توحيد الألوهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، هم يقرون بهذا. الواجب عليكم إذن أن تصدقوا برسل الله وأن تتبعوا شرائع الله جل وعلا. قال جل وعلا إنه بكل شيء بصير، فأفاد هذا العموم معرفة الله جل وعلا بكل شيء، وأنه يعلم حال من يكذب وحال من يتبع ويكون من أهل الإيمان. نعم.
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. يقول تعالى للمشركين الذين عبدوا غيره يبتغون عندهم نصرا ورزقا، منكرا عليهم فيما اعتقدوه ومخبرا لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه، فقال أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أي ليس لكم من دونه من ولي ولا واق ولا ناصر لكم غيره. ولهذا قال إن الكافرون إلا في غرور. ثم قال تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أي من هذا الذي إذا قطع الله رزقه عنكم يرزقكم بعده، أي لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، أي وهم يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره. ولهذا قال: بل لجوا، أي استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم، في عتو ونفور، أي في معاندة واستكبارا ونفورا على أدبارهم عن الحق، لا يسمعون له ولا يتبعونه.
قال الله جل وعلا: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. بعد أن تكلم الله تبارك وتعالى عن شيء من خلقه جل وعلا، بيّن بعد ذلك عجز المشركين: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، من الذي يقف معكم؟ والله جل وعلا هو الذي بيده كل شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا معترض على ما يقدره جل وعلا في عباده، فهو تبارك وتعالى الذي ينصر ولا ينصر عليه، وهو الذي تبارك وتعالى الذي يرفع من أمر عباده ولا يرفع على شيء من شرعه. إذن الله جل وعلا بين هنا حال ضعفهم، قال: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، يحصل لهم من الغرور في هذه الدنيا. ثم قال: أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أنتم تعتقدون أن الله هو الخالق وهو الرازق، ماذا لو قبض الله جل وعلا رزقه؟ أترزقكم هذه الآلهة؟ قال الله جل وعلا: بل لجوا. اللجج هو اشتداد النزاع والخصومة، اشتدوا في نزاعهم وفي خصومتهم، لم يسلموا لأمر الله تبارك وتعالى فاستمروا في هذا الطغيان، كل ذلك معاندة واستكبارا. قال الله جل وعلا: في عتو ونفور. النفور قالوا هو الاشمئزاز من الشيء والهروب منه، هذا كان حالهم في الإعراض عن أمر الله تبارك وتعالى. نعم.
ثم قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكبا على وجهه، أي يمشي منحنيا لا مستويا على وجهه، أي لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب، بل تائه حائر ضال. أهذا أهدى أم من يمشي سويا، أي منتصب القامة على صراط مستقيم، أي على طريق واضح بين، وهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة. هذا مثلهم في الدنيا، وكذلك يكونون في الآخرة. فالمؤمن يحشر يمشي سويا على صراط مستقيم مفض به إلى الجنة الفيحاء، وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال: أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادرا على أن يمشيهم على وجوههم؟
الله جل وعلا في أول هذه السورة بعد أن ذكر شيء من قدرته تبارك وتعالى وأنه على كل شيء قدير، ذكر بعد ذلك حال الكفار في قوله: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. ثم ذكر الله جل وعلا حال المؤمنين في قوله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. ثم جاء هنا ليذكر المقارنة بين حال أهل الكفر وحال أهل الإيمان. قال جل وعلا: أفمن يمشي مكبا على وجهه مطأطئا رأسه لا يدري أين يمشي. أهدى أي هو على هداية، أما يمشي سويا على صراط مستقيم. وهذا فيه بيان أن الطريق الذي يمشي به أهل الإشراك والمعرضين طريق غير مستقيم، أنه طريق غير مستقيم، لأن الطريق المستقيم هو طريق أهل الإيمان، كما قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل هذه غير مستقيمة لأنها متفرعة ومعوجة، فكان هذا حال أهل الكفر والإعراض الذين يسيرون فلا يدري أين يذهب. ولذلك الذين يمشون على صراط مستقيم يعبدون إلها واحدا، الذين يمشون على غير هذا الصراط المستقيم من أهل الشرك يعبدون آلهة. لذلك كان أهل الطائف يعبدون شيئا، وكان أهل اليمن يعبدون صنما، وكان أهل مكة عندهم أكثر من 360 صنم، وكان كل واحد يعبد صنما في بيته، لا يوجد عندهم شيء واحد، فهم متشتتون متشرذمون. فكان هذا حال أهل الكفر، حالهم كحال الذي ليس له طريق سوي، ومع ذلك هو يمشي منكب على وجهه لا يرى طريقه، هذا كيف يصل؟ قال جل وعلا: أمن يمشي سويا أي مستقيما ينظر أمامه، ومع نظره إلى أمامه فهو كذلك على صراط مستقيم. إذن هذا معناه أن من كان هذا حاله فإنه لا يضل، لأنه ينظر طريقه وطريقه أيضا مستقيم. فلو كان لا يرى لنجا، لأن هذا الصراط مستقيم، فكيف وهو يرى أيضا الصراط وصراطه مستقيم ليس معوج؟ فهذا دليل على حالي، أو هو مثال لحال أهل الإيمان الذين اتبعوا الرسالة واتبعوا الرسول فسلكوا صراطا مستقيما وطريقا قويما. وذلك الله جل وعلا قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم.
وقوله تعالى: قل هو الذي أنشأكم أي ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أي العقول والإدراك قليلا ما تشكرون، أي قل ما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره.
نعم، هنا الله جل وعلا قال: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه الثلاث الأمور التي تدرك بها الحقائق، يرى ويسمع ويعقل، فيرى الحق ويسمع الحق ويعقل هذا الحق فيتبع هذا الوحي. هنا في قول الله جل وعلا: قل هو الذي أنشأكم، صار هنا الخطاب كأنه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، انتقل الخطاب من الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قل هو الذي أنشأكم، أي قل يا محمد هو الذي أنشأكم. قالوا: وهذا فيه بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا جعل الخطاب على لسانه. أيضا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذه الرسالة. وهذه الثلاث الأمور التي هي السمع والبصر والفؤاد هي مدارك الفهم. بالمقابل قال الله جل وعلا عن حال المشركين: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. نعم.
ثم قل هو الذي ذرأكم في الأرض، أي بثكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها، مع اختلاف ألسنتكم في لغاتكم وألوانكم وحلاكم وأشكالكم وصوركم
وحلاكم
وأشكالكم وصوركم، وإليه تحشرون، أي تجمعون بعد هذا التفرق والشتات، يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم.
يعني هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، هذا فيه بيان لحال المبدأ والمعاد، كما أن الله جل وعلا هو الذي أنشأكم فإليه مرجعكم ومصيركم. نعم.
ثم قال مخبرا عن الكفار المنكرين للمعاد المستبعدين وقوعه ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي متى يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق. قل إنما العلم عند الله، أي لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله عز وجل، لكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن وواقع لا محالة فاحذروه، وإنما أنا نذير مبين، وإنما علي البلاغ وقد أديته إليكم.
هذه الآية ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قد يراد به أمر الساعة أو الحشر، وقد يراد به وعد آخر وعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قل إنما العلم عند الله، أي لا يعلم وقت هذا الشيء إلا الله تبارك وتعالى، وإنما أنا نذير مبين. وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يهدي إلى ربه هداية الدلالة والإرشاد، وأن هداية التوفيق إنما هي لله تبارك وتعالى، وهداية الدلالة والإرشاد هي التي تكون بالبلاغ وبالنذارة. فقال الله جل وعلا إنما أنا نذير مبين فقط، وهداية التوفيق التي بها النجاة من العذاب هذه لله تبارك وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت. إذن هل كل من حصل له هداية الدلالة والإرشاد تحصل له هداية التوفيق؟ ما يحصل له هداية التوفيق، لكن من حصل له هداية التوفيق فحصلت له هداية الدلالة والإرشاد والبيان، لأن الله جل وعلا بلغ كلامه وبلغت شريعته إلى أناس كثر لم يقبلوها، فهؤلاء بلغتهم هداية الدلالة والإرشاد، بلغتهم هذه الهداية التي هي من بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغ العلماء وغيرهم، لكن لم يحصل لهم هداية التوفيق لإعراضهم وتكذيبهم وبعدهم عن شريعة الله تبارك وتعالى. نعم.
قال الله تعالى فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، أي لما قامت القيامة وشاهدها الكفار ورأوا أن الأمر كان قريبا، لأن كل ما هو آت آت وإن طال زمنه، فلما وقع ما كذبوا به ساءهم ذلك لما يعلمون ما لهم هناك من الشر، أي فأحاط بهم ذلك وجاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال ولا حساب، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ هذا الذي كنتم به تدعون، أي تستعجلون.
قال جل وعلا فلما رأوه زلفة، لما حرف توقيت، لما حرف توقيت، والمعنى أنه لما جاء الوقت الذي قامت فيه هذه القيامة رأوه زلفة، أي رأوه قريبا، والزلفة هو شديد القرب، زلفة هو شديد القرب. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، الله جل وعلا ذكر الوجوه، لماذا ذكر الوجوه؟ لأنه يظهر بها التأثر. الإنسان إذا أردت أن تعرف هل هو في فرح أم في حزن أم في كآبة أم في نشاط، فترى هذا في وجهه، لا ترى هذا لا في يده ولا في عنقه ولا في صدره. فقال الله جل وعلا سيئت وجوه الذين كفروا، ظهر هذا، ظهرت هذه الحسرة وهذا التأثر في وجوههم. قال الله جل وعلا هذا الذي كنتم به تدعون. نعم.
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، أي خلصوا أنفسكم، فإنه لا منقذ لكم من الله إلا التوبة والإنابة والرجوع إلى دينه، ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال، فسواء عذبنا الله أو رحمنا فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم. ثم قال تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، أي آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم وعليه توكلنا في جميع أمورنا، كما قال: فاعبده وتوكل عليه. ولهذا قال: فستعلمون من هو في ضلال مبين، أي منا ومنكم ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة.
نعم. ثم قال الجل وعلا: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. كان أهل الإشراك يتمنون موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون أن بموته عليه الصلاة والسلام نجاة لهم. ذكر الله جل وعلا هذه الآيات: قل أرأيتم إن أهلكني الله، أنا مت، ومن معي من الصحابة الذين تعادونهم، أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. أنتم من يجيركم حتى لو أنا مت؟ فمن الذي يكون سببا لنجاتكم؟ كما يعني جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: تمنى رجال أن أموت وإن أمت، فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. يعني ماذا تستفيدون من موتي؟ إن تمنيت لفلان من الناس الموت. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أن الله جل وعلا قادر على كل شيء، وأن هؤلاء لا يخرجون عن قدرته، وأنه لا ينجيهم إلا الله جل وعلا إن آمنوا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: قل هو الرحمن. ذكر الله جل وعلا هنا اسمه الرحمن، وهم كانوا ينكرون اسم الرحمن، قالوا: وما الرحمن؟ كما ذكر الله جل وعلا عنهم، فكانوا ينكرون اسم الرحمن. فذكر الله جل وعلا هنا الرحمن لمناسبة أن العبد إنما ينجو برحمة الله جل وعلا، فلا يناسب هنا أن يقال قل هو الجبار، قال قل هو الرحمن. فقال جل وعلا: آمنا به وعليه توكلنا. قال الله جل وعلا: وعليه توكلنا، ولم يقل وتوكلنا عليه، فقدم هنا الجار لمناسبة إيش؟ الحصر، أي ليس توكلنا إلا على الله جل وعلا، إلا على الله جل وعلا. نعم.
ثم قال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي ذاهبا في الأرض إلى أسفل، فلا ينال بالفؤوس الحداد ولا السواعد الشداد، والغائر عكس النابع. ولهذا قال: فمن يأتيكم بماء معين، أي نابع سائح جار على وجه الأرض، لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل. فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة، فلله الحمد والمنة.
يعني ذكر الله جل وعلا في ختام هذه السورة هذه الآية العظيمة التي تدل على قدرته تبارك وتعالى وعلى تفضله على عباده، وهو أمر الماء. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي غائرا في الأرض، لا تستطيع أن تصلوا إليه بآلاتكم وفؤوسكم وحفركم، فمن يأتيكم بماء معين. هذا استفهام استنكاري، أي ليس أحد يأتيكم بماء عذب تشربونه وتستفيدون منه، والله جل وعلا هيأ لكم هذه المياه، سواء ما نزل من السماء أو ما نبع من الأرض. هذه السورة العظيمة تضمنت الثناء على الله تبارك وتعالى، وذكر شيء من أفعاله تبارك وتعالى من خلقه وغير ذلك، وفيها بيان حال الكافرين المعرضين عن الله جل وعلا، وذكر شيء من أحوالهم في النار، وفيها بيان الثناء على المؤمنين كذلك، وأن من أعظم صفاتهم خشية الله جل وعلا، وما يسره الله تبارك وتعالى كذلك للعباد من أمر تيسير وذلول هذه الأرض بما يكون فيه نفع لهم في معايشهم. وفيها مجموعة من الاستفهامات في تقرير التوحيد، تداها الله جل وعلا بقوله آمنتم من في السماء، وهي من إقامة الحجة على أهل الكفر والشرك. وفيها بيان كذلك لفضل الله جل وعلا على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما جعل الله جل وعلا له من الرفعة، بما هو ظاهر في قوله جل وعلا أو رحمنا، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم من المرحومين، بل هو من أعظم عباد الله الذين امتن الله جل وعلا عليهم بالفضائل والرحمات. نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.